الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. قال: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في الصلاة في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو أو ترك واجبا من واجباتها سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ قال: ما وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. هذا الباب في ذكر أحكام سجود السهو والتلاوة والشكر. فبدأ رحمه الله بذكر ما يتعلق بسجود السهو، ومن حكمة الله جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في السهو، حصلت له مواضع سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيها للسهو حتى يبين للأمة أحكام سجود السهو. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سهى هذا لا ينقص من مقام النبوة والرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ومن طبيعة البشر النسيان والسهو، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وهذا فيه يعني رد على من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى رفعه عن مقام البشرية إلى مقام الربوبية أو الألوهية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بشر كسائر البشر، يعتريه ما يعتري البشر من السهو والنسيان، فلا ينبغي أن يرفع فوق منزلته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أن هذا السهو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما يتعلق بالتبليغ مما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ به الأمة، فإن ذلك لا يقع فيه شيء من النسيان والسهو، وإنما حصل يعني في الأفعال في الصلاة كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث في سهوه عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا الحكمة من ذلك هو تشريع هذه الأحكام وتعليم الأمة كيف يفعلون إذا سهوا في صلاتهم. والسهو أو النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني شيء يعلمه الإنسان لكن يغفل عنه ويذهل عنه وينساه فيتركه. قال: وهو مشروع، سجود السهو مشروع، وهل هو واجب أو مستحب؟ الصحيح أنه واجب، الصحيح أنه واجب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليسجد قبل أن يسلم. قال: إذا شك أحدكم في صلاته، الحديث الذي ذكره المؤلف هنا قال: ثم يسجد سجدتين، أي ليسجد سجدتين. هذا في حديث مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم ليبني عليه ثم ليسجد. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فسجود السهو واجب إذا سهى الإنسان في صلاته. قال: إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. هذا أول الأسباب سجود السهو، هو الزيادة، أن يزيد الإنسان في الصلاة شيئا سهوا، كأن يزيد ركوعا، يزيد ركوع بأنه مثلا يصلي قائما يقرأ، بعد أن انتهى من القراءة ركع ثم رفع سمع الله لمن حمده، حصل له السهو فركع مرة أخرى وركع مرة أخرى، الآن زاد ماذا؟ زاد ركوعا لكن زاده سهوا، فيسجد للسهو لأجل هذه الزيادة. كذلك لو زاد سجودا، لما سجد سجد السجدة الأولى ثم رفع ثم سجد الثانية ثم رفع ثم سجد الثالثة سهوا، الآن زاد سجودا. قال: أو قياما، كذلك إذا قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة سهوا، الآن زاد قياما وركعة تعتبر هذه زائدة. أو قعودا أو غير ذلك من أركان الصلاة، إذا زاد ركنا من أركان الصلاة من أركان الفعلية فهنا يعني حصل ذلك منه على سبيل السهو، فهذا سبب من أسباب مشروعية سجود السهو، الزيادة. لو فعل هذا عمدا بطلت الصلاة، بطلت صلاته، لكن لما حصل منه سهوا فصلاته صحيحة وعليه أن يسجد للسهو. قال: أو نقص شيئا من المذكورات، هذا السبب الثاني من أسباب سجود السهو وهو النقصان. لو أنقص شيء من المذكورات، يعني ترك ركوعا، أنقص ركوعا بأنه بعد أن انتهى من القراءة خر مباشرة للسجود فلم يركع، هنا أنقص الركوع. أو أنقص السجود بأن سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة التي بعدها سهوا. أو كذلك أنقص قياما، كان جلس في الرباعية في الثالثة أو في الثانية، طيب، أو ترك قعودا، وهذا يحصل لو أنه قام من الركعة من السجدة الأولى مباشرة إلى القيام فيكون ترك سجدة وقعودا. فإذا حصل شيء من ذلك قال: أتى به وسجد للسهو. قوله أتى به يعني يأتي بهذا الركن، هذا واجب، لابد على من ترك ركنا سهوا أن يأتي بهذا الركن إذا ذكر. إذا ذكر متى يأتي به؟ إذا ذكر هذا الركن قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعدها، الآن نسي الركوع، طيب قرأ انتهى من القراءة قال الله أكبر وخر ساجدا ما ركع، سجد السجدة الأولى ثم قام ثم السجدة الثانية ثم قام إلى الركعة الثانية وهو قائم، ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، إيش يفعل؟ يركع، يأتي بالركعة التي تركها، وتكون هذه الركعة أو يعني ماذا هي المحسوبة التي قبلها ملغية، تكون التي قبلها قد لغيت وتكون هذه هي الأولى، فيركع ثم يرفع ويأتي بما بعد الركوع من السجود إلى آخره. طيب هذا هو الصحيح. وإذا لم يذكر إلا وهو في موضع هذا الركن من الركعة الثانية، مثلا الركوع الآن نسيه، فلما ركع في الركعة التي بعدها في أثناء الركوع ذكر أنه لم يركع في الركعة التي قبلها، فتكون هذه هي الركعة التي تحسب له الأولى والتي قبلها ملغية، يعتبر ملغية، ومع ذلك بعد يسجد للسهو بعد ذلك. وهكذا إذا نسي سجودا يعني سهوا أو نسي قياما، يعني مثلا صلى ثلاث ركعات وهي صلاة رباعية، في الثالثة أو في أثناء التشهد ذكر أنه لم يأتي بالرابعة فيقوم ويأتي بها ويكمل الصلاة ثم يسجد للسهو. قال: أتى به وسجد للسهو. فسجود السهو يجبر ما حصل منه من نسيان في الزيادة أو في النقصان. قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، كذلك إذا سهى فترك واجبا من واجبات الصلاة كالسجود كالتشهد الأول، فقام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة ولم يجلس للتشهد، فهنا يسجد للسهو قبل أن يسلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن بحينة. نعم. قال أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أما إذا تركه عمدا فالصحيح أن صلاته باطلة. بعض العلم يقول صلاته صحيحة مع الإثم، بل الصحيح أنها تبطل. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أو شك في زيادة أو نقصان، هذا السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك، شك في زيادة أو نقصان. الزيادة كأن يشك هل صلى يعني أربعا أو خمسا، هل صلى أربعا أو خمسا، هذه زيادة، شك في الزيادة. طيب هل سجد سجدتين أو ثلاث؟ أو النقصان هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ فإذا حصل له الشك فهذا الشك مما يشرع له سجود السهو. وسيأتي ذكر كيف يتعامل مع الشك. طيب قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، هذا في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين. أنا سيذكر بعض الأحاديث في السهو، وهذا الحديث من أوائل الأحاديث يعني في هذا الباب، في باب سجود السهو، حديث عبد الله بن بحينة حين قام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين صلاة الظهر أو العصر، فقام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد التشهد الأول، فأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سجد للسهو قبل السلام، والحديث في الصحيحين. ويريد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة وسجد للسهو، يدعو على مشروعية سجود السهو لترك الواجب. قال وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، هذا حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، في قصة ذي اليدين. وجاء أيضا من حديث ابن عمر خارج الصحيح، وجاء في حديث عمران بن حصين أنه سلم من ثلاث ركعات، سلم من ثلاث ركعات. فحديث اليدين أيضا هو من أحاديث هذا الباب التي فيها ذكر أحكام سجود السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلم من ركعتين من الظهر أو العصر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه، وخرج سرعان الناس الذين هم مستعجلون، فقال ذو اليدين، هو رجل كان في يديه طول فيقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى على حسب ظنه، ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. نعم. قال وصلى الظهر خمسا فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. نعم، هو في الصحيحين. فهنا الآن زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة خامسة وحصل منه هذا على سبيل السهو، فلم تبطل صلاته، صلاته صحيحة لكن جبر ذلك بسجدتي السهو، جبر ذلك بسجدتي السهو. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم. هذا أيضا هذا الحديث كذلك من عمدة هذا الباب، أو حديث المعتمد عليه في باب سجود السهو، وهو ما يتعلق بالشك. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، يعني شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، قال فليطرح الشك، فليطرح الشك، يجعل الشك على جانب ويبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ الأقل، المستيقن هو الأقل، فيجعلها ثلاثا، يجعلها ثلاثا ثم يأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو. طيب شك هل صلى يعني ثلاث أم أربع، يجعلها ثلاثا، الثلاث هو المتيقن، إذا شك في العدد فالأقل هو المتيقن، يجعلها ثلاثا ثم يأتي برابعة ثم يسجد للسهو. قال: وليبني على ما استيقن، واليقين هو الأقل. قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني لو كان في الحقيقة هو صلى خمس ركعات، يعني لما بنى على اليقين كان هو خلاف الأصل، خلاف الحقيقة، وإن كان عمل يعني بالواجب عليه وهو العمل باليقين وهو الأقل، فجعلها أربعا وهو في الحقيقة كان قد صلى، أقصد جعلها ثلاثا وهو قد صلى أربعا أصلا. المهم أنه زاد ركعة على أنها أربع وفي الحقيقة صارت خمسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته. قال الإمام الطيبي رحمه الله، قال: أي شفع المصلي الركعات الخمس بالسجدتين، شفع الركعات الخمس بالسجدتين، يعني هذه السجدتان يعني تشفع له ما حصل من هذه الزيادة. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: أي كانت الركعة والسجدتان نافلة له، وصارت صلاته شفعا، صارت صلاته شفعا، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني سجدتي السهو شفعت له ما حصل من الزيادة في الصلاة. قال: وإن كان صلى تماما، يعني الذي صلاه أربع ركعات فالآن زاد سجود السهو، قال: وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، أي سجدتي السهو، لأن الذي لبس عليه من هو؟ هو الشيطان. ما الذي جعله يشك؟ الشيطان الذي لبس عليه في صلاته. فلما يعني وافق الصواب ثم سجد للسهو، كان هذا السجود ترغيما له وإرغاما، بمعنى إذلال له، إذلالا للشيطان واحتقارا له، والشيطان يعني يهرب عند سجود ابن آدم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا سجد بكى الشيطان وقال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فيكون في هذا السجود إرغاما للشيطان. طيب الآن مر معنا حديث عبد الله بن بحينة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحديث أبي سعيد في الشك في الصلاة، وكذلك أيضا يبقى حديث ابن مسعود وهو أيضا من أحاديث هذا الباب في الشك مع التحري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، يعني يعمل على بغلبة ظنه، ثم ليتم عليه، ثم ليسجد للسهو، ثم ليسجد للسهو. يعني إذا شك وتحرى وغلب على ظني أحد الأمرين، مثلا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا، فتحرى وغلب على ظني أنه صلى ثلاثا، اجعلها ثلاثا، ثم يأتي بركعة رابعة ثم يسلم ثم يسجد للسهو. نعم، حيث عبد الله بن مسعود كذلك في الصحيح. هذه الأحاديث هي عمدة هذا الباب، باب سجود السهو. قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. اختار المؤلف رحمه الله أن المصلي مخير في سجود السهو، إن شاء أن يسجد قبل السلام وإن شاء أن يسجد بعد السلام. وهذا قول في المسألة، وإليه يعني ما لا الإمام الشافعي رحمه الله إلى التخيير، إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. وهناك أقوال أخرى من أهل العلم من يقول يسجد يعني في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام، ومنهم من يقول بل السجود كله بعد السلام في جميع الأحوال، وآخرون يقولون بل في جميع الأحوال يسجد قبل السلام. نعم، ومنهم من فصل وقال ننظر إلى المواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيها قبل السلام فنفعل مثله، وننظر إلى المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام فنفعل مثله، وما كان سوى ذلك من أحوال أخرى فتلحق بها، تلحق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ما الإمام الشوكاني رحمه الله، وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني مثلا في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سجد قبل السلام، إذن نحن نفعل مثل ذلك، إذا تركنا التشهد الأول سهوا فنسجد قبل السلام. طيب، في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين سجد بعد السلام، نحن كذلك نفعل إذا سلم المصلي من ركعتين أو من ثلاث وترك ركعة أو نحو ذلك فيكون السجود بعد السلام. طيب، بالنسبة للشك في حديث أبي سعيد إذا شك و يعني لم يترجع عنده شيء بنى على اليقين وهو الأقل، بنى على اليقين وهو الأقل، فيأخذ بالأقل ثم يتم عليه ثم يسجد قبل السلام، ثم يسجد قبل السلام. وفي حديث المسعود أنه يتحرى الصواب ثم يعمل يبني على صلاته به ثم يسجد بعد السلام. بعض أهل العلم قدم حديث أبي سعيد على حديث المسعود فقال إذا شك فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويبني بعد ذلك على صلاته، يتم صلاته ثم يسجد للسهو. وصحيح أنه نجمع بين الحديثين، ففي حديث أبي سعيد إذا شك ولم يترجح عنده شيء، لم يترجح عنده شيء، هنا يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه هو المتيقن. وأما إذا شك وترجح عنده شيء فيعمل به كما في حديث عبد الله بن مسعود، فيعمل به وحينئذ يتم صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. طيب، هذا هو الأفضل، يعني أن نعمل بسجود السهو في المواضع التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل مثله. لكن لو أن الإنسان جهل هذه المواضع أو نسيها أو شيء من ذلك فالأمر فيه واسع، سواء سجد للسهو قبل السلام أو سجد بعد السلام فذلك مجزئ، فذلك مجزئ. لكن هذا من باب الأفضل والأكمل. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. طيب، ذكر هنا الآن ما يتعلق بسجود التلاوة. أي إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة، آية فيها سجدة، ومواضع سجود التلاوة فيها أقوال لأهل العلم، وأرجح هذه الأقوال يعني أنها 14 سجدة أو 15 على اختلاف سجدتي سورة الحج، هل فيها سجدة واحدة أو فيها سجدتان؟ من قال سجدة واحدة قال 14 سجدة، ومن قال فيها سجدتان قال سجود سجدات التلاوة 15 سجدة. هذه المواضع إذا مر بها القارئ فإنه يسن له أن يسجد فيها، فسجود التلاوة مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد في سورة صاد مرة ثم قرأت عليه، كما في حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، فدل هذا على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، القارئ الذي يقرأ، الذي يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة فيستحب له أن يسجد. قال والمستمع الذي يستمع لقراءته كذلك يستحب له أن يسجد معه. إذن يشرع سجود التلاوة للقارئ ويشرع كذلك للذي يستمع لقراءته، إنسان يقرأ وآخر يستمع له، يستمع وينصت لقراءته، فهنا يشرع للقارئ وللمستمع سجود التلاوة كما يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فسجد، في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بآية في السجدة فيسجد، قال فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا يضع فيه جبهته. طيب أما السامع هل يسجد لسجود التلاوة؟ أنا عندنا قارئ ومستمع وسامع، المستمع الذي ينصت لقراءة القارئ، أما السامع كإنسان مر فسمع هذا القارئ يقرأ آية التلاوة فسجد، هل يسجد معه؟ الجواب لا، السامع لا يسجد، وإنما الذي يسجد هو المستمع. طيب قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. في الصلاة وخارجها يعني يشرع سجود التلاوة في الصلاة داخل الصلاة ويشرع في خارج الصلاة. داخل الصلاة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في سورة الانشقاق وفي سورة العلق، في سورة الانشقاق وفي سورة العلق سجد فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وخارج الصلاة كما في حديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيمر بالآية فيها السجدة قال فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا يضع فيه جبهته، هذا خارج الصلاة. إذن يشرع سجود التلاوة سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج الصلاة. طيب تأتي مسألة هنا، ما هي المواضع التي يسجد فيها المسلم للتلاوة؟ ذكرنا أن مواضع سجود التلاوة على القول الأرجح أنها 15 موضعا، طيب، أو 14 موضعا. طيب هل هذه المواضع كلها يشرع فيها سجود التلاوة؟ الجواب ثبت عن بعض الصحابة السجود في هذه المواضع، السجود في هذه المواضع، ونقل بعض العلم الإجماع على مشروعية السجود في سائر هذه المواضع، في سائر هذه المواضع. لكن ما هو الأفضل والأكمل؟ هل السجود في سائر هذه المواضع أو السجود في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن الأفضل هو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها أربعة مواضع. الموضع الأول في سورة صاد، الموضع الأول في سورة صاد، ففي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة صاد، أو قال ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. قال سورة صاد ليست من عزائم السور أو عزائم السجود، يعني فيها الأمر بالسجود، ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. والحديث في الصحيح. وكذلك أيضا جاء في السنن من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة صاد. والحديث صححه شيخنا الواجي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد وهو خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد فسجد وسجد الصحابة معه، ثم قرأها مرة أخرى فتهيأ الصحابة للسجود، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في المرة الثانية أن يسجد فتهيأوا للسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، يعني سجدت سورة صاد، وقد رأيتكم، يعني بمعنى كلام تهيأتم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فسجد وسجد الصحابة معه. طيب إذن هذا يدعو على مشروعية السجود في هذا الموضع. هذا أول المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، سورة صاد. الموضع الثاني في سورة النجم، الموضع الثاني في سورة النجم، فجاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم. وجاء في حديث زيد بن ثابت أيضا هو في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. وهذا يعني بيان أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، ليس بواجب. إذا الموضع الثاني سورة النجم، والموضع الثالث والرابع سورة الانشقاق والعلق، سورة الانشقاق والعلق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. هذه المواضع الأربع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، فمن اقتصر على ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه، ومن رأى السجود في بقية المواضع لما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو كذلك فيما نقل فيه من الإجماع على مشروعية السجود في المواضع الأخرى كذلك لا ينكر عليه، فالأمر في هذا واسع. طيب تأتي مسألة أخرى، هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة والسلام؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه لا يشترط، الصحيح أنه لا يشترط. الجمهور يشترطون ذلك، يعني أن يتوضأ وأن يستقبل القبلة إلى آخره. والقول الثاني قول جماعة من أهل ابن حزم وجماعة من أهل العلم أنه لا يشترط، هو الصحيح. لماذا؟ لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، طبعا هذا إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان داخل الصلاة فلا بد. أما إذا كان خارج الصلاة فلا يشترط ذلك، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو سجود، فلا يشترط أن يكون على طهارة، وكذلك لا يشترط استقبال القبلة، ولا كذلك السلام بعد السجود، نعم، ولا كذلك التكبير عند السجود، هذا كله لا يشترط. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية التلاوة وسجد، سجد الناس معه، وقد يكون بعضهم على غير طهارة، قد يكون غير مستعد أو نحو ذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال وسلم من كان منكم على غير طهارة فليتطهر فليتوضأ، فدل هذا على أنه لا يشترط له الطهارة. لكن كونه يعني يسجد وهو مطهر هذا أفضل وأكمل لا شك، كونه على طهارة هذا أفضل وأكمل أن يكون يعني متوضئا عند سجوده. طيب، لكن يتنبه أن طالب العلم إذا عرف هذه المسألة لا يطبقها عند العوام، ما يرى العوام جالسين ويأتي يسجد ويجعل القبلة خلف ظهره سيكفروه مباشرة، وأن هذا الرجال الجماعة تأخذونهم قبلة أخرى، ما يفهمون هذه المسائل. فمثل هذا يراعى فيه المصالح والمفاسد، أنت عرفت هذه المسألة لكن ليس كل شيء يعرف يفعل عند الناس، هذا يتنبه له. أنت لوحدك عندك طلاب علم لا بأس، أما أنت عند عامة الناس فلا تفعل هذا، بل تستقبل القبلة واسجد تجاه القبلة، لأن العوام ما يعرفون هذه المسائل ولا يميزونها، فيسيئون الظن بطالب العلم، ربما طعنوا يعني فيه وفي دعوته وفي يعني علمه وفي مشايخ إلى آخر ذلك بسبب هذا الفعل، فيتنبه لمثل ذلك. ثم ذكر رحمه الله سجود الشكر، قال وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. قال كذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، إذن يكون سجود الشكر عند تجدد نعمة، تأتي للإنسان نعمة جديدة أو تندفع عنه نقمة، لا يكون السجود عند أي نعمة من النعم يعني التي هي مستمرة ودائمة كنعمة الإسلام ونعمة العافية ونعمة الولد ونعمة الزوجة ونعمة المال إلى آخره، هذه نعم مستمرة لو يعني شرع لها السجود لا سيد الإنسان طول حياته لله جل وعلا شكر على نعمه، لكن يكون السجود عند نعمة متجددة نعمة جديدة، مثل أن يبشر بمولود هذا شيء جديد نعمة جديدة فيسجد لله شكرا، أو يبشر بالنجاح في الدراسة مثلا، أو يبشر بمجيء فلان من السفر سالما فيسجد لله شكرا، طيب أو يبشر بربح في تجارة كان يخاف أن يخسر فيسجد لله شكرا، هذه نعمة متجددة. أو كذلك قد تكون النعمة عامة يعني لا يشترط في النعمة تكون خاصة به، قد تكون عامة لسائر المسلمين كأن يبشر بانتصار المسلمين في معركة من المعارك على الكفار فيسجد لله شكرا. كذلك أيضا إذا دفعت عنه نقمة، إذا اندفعت عنه نقمة كان يكون مثلا حصل له حادث فنجا بعجوبة والحادث كان شديدا فيسجد لله شكرا على نجاته من هذا من هذا الحادث الذي كاد أن يهلك به وأن يموت، أو كذلك أيضا يعني ينجيه الله سبحانه وتعالى من عدو كان مترصدا به فيسجد لله شكرا على ذلك، أو كذلك أيضا تكون اندفاع نقمة عن المسلمين كعدو من الأعداء انتصر عليه المسلمون، أو كذلك مات يعني كافر من الكفار كان شريرا حاقدا على أهل الإسلام ونحو ذلك من اندفاع النقم فيسجد لله جل وعلا شكرا. ويدل على مشروعية سجود الشكر أحاديث من حديث كعب بن مالك في الصحيحين في قصة توبته لما تاب الله عليه ونزلت الآيات بتوبته وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك سجد كعب رضي الله عنه شكرا لله جل وعلا، وكان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دل على مشروعية سجود الشكر. طيب، ما الذي يقوله المسلم في سجود التلاوة؟ وما ذكرنا هذا، إذا سجد الإنسان للتلاوة ماذا يقول في سجود التلاوة؟ يقول ما يقوله في سجوده في الصلاة، نفس أذكار سجود الصلاة هي أذكار سجود التلاوة. نعم. أما حيث الذي ورد سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره إلى آخره فهو حيث ضعيف، لكن ثبت نحوه من أذكار سجود الصلاة نحو هذا الدعاء، فمثل هذا يقال أحيانا لا بأس كبقية أذكار سجود السجود. كذلك بسجود الشكر يأتي بأذكار سجود السجود سجود الصلاة. نعم. ولو شكر الله في السجود لا بأس، يسجد يقول الله لك الحمد على ما أنعمت على هذه النعمة أو ما دفعت من هذه النقمة ونحو ذلك لا بأس. المقصود هو أن يشكر الله على هذه النعمة التي حصلت أو على هذه النقمة التي دفعت. وهل يشترط لسجود الشكر طهارة إلى آخره؟ الجواب لا، لا يشترط. هذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، لأن هذا السجود ليس سجود صلاة وإنما سجود شكر. وقد يحصل الإنسان في حال هو ليس متطهرا، يعني الأول ما يبشر الإنسان المشروع أن يسجد مباشرة، إذا بشر بنعمة أو بشر من دفاع نقمة فيسجد شكرا لله، فلا يشترط في هذا السجود أن يكون على طهارة، لا يشترط. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.